الصوفية المسؤولة لحب الدينار المحمول، لأنه عندما يكون مسؤولاً فاحتماله احتماله بالنقد للآخر يكون ضعيفاً، لأن القصة تعطيها الإطمئنان اللازم، بينما عندما لا يكون مسؤولاً فاحتمال الغش فيه موجوداً فلا تكون قيمته مقدار ربح الدينار المحمول. فعليهم يجب أن يكون المسؤول إما بمقدار إما ربح دينار مسؤول بالسكة الشرعية، أو يكون قيمته مقدار ربح دينار مسؤول بالسكة الشرعية. ربح دينار سند خالص مضروب بسكة المعاملة أو مقدار قيمته كذلك، مقدار قيمة الذهب خالص مضروب بسكة المعاملة، لا مقدار قيمة ربح المثقال المصنع، لأنه قد يكون أقل من ربح الدينار المسموح بسكة المعاملة. سراً أن يكون العقد سراً، فعمليات السرقة التي تتحقق في أوروبا كلها لا تدخل في ضمن الثلث الشرعية التي تستوجب حق اليد إلا كانت منها من غير شعور المالك بها، ويصير غصبها. شخص طويل عند الإنسان يعطي السلعة على الأقل لا يعطي التشير فيه، هذا غصب، هذا غصب، هذا غصب السرقة، السرقة خاص فيأخذ سرا بينما الغاصب الفار والطاهر تتمكن من الأخذ في وضوح النهار. الآخر أمام إعزاز اعتمادا على قوته وعلى إمكانياته. إذا كان الدولة الإسلامية كان ما عاد يسأل محارب، يعني وقت شهر السلاح، شهر السلاح لأخذ النار، هذا نقطة لإخافة المسلمين، هذا محارب على أي حد إلا تتسلوك وحدوث خاصة إن شاء الله لا تعرض نتعرض تخفيف من غير ما لولده أي ولد السارة ولا ما لسيده أي سيد السارة. فإذا أخذ المملوك من مالك الجديد لا يسمى صارة، وقوله غير مأكول في حام سمك أي في حام صاحب الجاهل. فإذا سرق الإنسان في حام القحط والجاذب شيئا مأكولا حلقة وشهيرا فكانت كل الشروط الشرعية متوفرة، فلا تكون السرقة موجبة لقحط الجاذب. فعليه الحكم اللي صدروه على فلان في قصة الواقع يكتب هجرة لكن ما كان في محله، يعني كان شرب في عام ثاني في الطاء الممدودة وهو الجادد والمزوعة يقال أطلق القول إلى أجره. فهذه عشرة قيود قد أشار إلى تحصيلها بقوله فلا قطع على القبيل لأنه غير باطل، والمجنون لأنه غير عاقل. إذا سرق كذلك، إذا كانت السرقة متوفرة فيها جميع القيود الأخرى لكنها حقبت لقيد البلوغ أو حقبت لقيد العاقل فلا تكون موجبة لقطع اليد. فلا قطع على الطبيب والمجنون إذا سرق كذلك، بل التعذيب خاصة لو فرضنا بأن الطبيب تكرر منه هذا العمل، وإن تكررت منهما السرقة باشتراط الحد بالتكليف، لأن الحد الشرعي يشترط بالتكليف، إذا كان مكلفا يستحق إجراء الحد الشرعي عليه، أما إذا لم يكن مكلفا فلا يجرى الحد الشرعي عليه. فلها من مختلف المسألة ما ذكره المصنف حفظه الله، فالطبيب يعذب حتى إذا تكرر منه العمل. فهناك أقوال أخرى في المسألة، من جملتها يعطى على الصبي أول نظر، فإن سرق ثانيا قدم، فإن عاد ثالثا فكت أنامله حتى تطلع، فإن سرق رابعا قطعت أنامله، فإن سرق خامسا قطع كما يقطع البالغ. تحصيل بين التهديدات التي تجرى على الطريق، فتهديده في المرة الخامسة يكون بالخامس، بينما في المرة الأولى يقع. فمستند هذا القول أخبار كثيرة صحيحة وعليه الأكثر. يقول: كيف يمكن للشارع المحدث أن يعين تكليفا خاصا على الطبيب مع أن البلوغ يشترط في جميع التكاليف الإسلامية؟ الطبيب انصرف، فإذا كان الحد الشرعي غير مشروط بالبلوغ حتى في هذه القضية الخاصة، فيجب أن يقطع يده في المرة الأولى لا أن يقطع عنه في المرة الأولى. وإن كان الحد الشرعي متوقفا على التكليف فعليه لا تقطع يده حتى في المرة الخامسة. يقول رحمة الله عليه في الجواب عن هذا الإشكال بأن القضية قد يكون مشتركا مع المكلفين في تكليف شرعي خاص وفي حد شرعي معين، لكن الشرع المحدث من باب النص على الطبيب فمن باب إجراء القوانين التأديبية عليه أسقط عنه الحد في المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ونسقط مسألة التشريك في المرة الخامسة. فمستند هذا القول أخبار كثيرة صحيحة وعليه الأكثر، ولا بعد في تحليل الشارع نوعا خاصا من التأديب لكله تحليل النوع الخاص نقطا، وإن شارك خطاب التأديب في بعض أسبابه وإن كان مشاركا مع المكلف البالغ في بعض أفراد الخطابات التكليفية. ولو فاق المجموع مع إفاقته لم يسقط عنه الحد بخروج البنون، كما إذا فرضنا بأن البنون أدواري في حال إفاقته وفي حال تحقله سرق لا بعد ذلك رجع إليه البنون، فخروج البنون عليه لا يكون موجبا لسقوط الحد الشرعي. واحترزنا بالاحتياط عما لو كفرها على السرق فإنه لا يقطع. وشمل إطلاق الشرطين البلوغ والعقد، قلنا بأن الشرط الأول والثاني في استحقاق السارق للحد هو البلوغ والعقد. يشمل هذا الذكر والأنثى معا، فكما أن البلوغ والعقد شرط في استحقاق الذكر لإجراء الحد الشرطي، أيضا شرط في استحقاق الأنثى لإجراء الحد الشرعي. فالحر والعبد إلا على وجه يأتي، كما إذا كانت سرقة من مال الغنيمة، فإن الغنيمة مشتركة بين المشتركين في الاختلاف. فالحر والعبد والبصير والأحمر، أيضا لا فرق بين البصير والأحمر، لا فرق بين المسلم والكافر، فإذا فرق المسلم من كافر يعيش في ظل دولة إسلامية وتحققت شرائط الذمة فيه فاسترقت منه تستوجب قطع الجر، لأن أموال الذمية محترمة في الحكومة الإسلامية كما أن مال المسلم أيضا محترم. وهكذا فيما إذا سرق الكافر من المسلم أيضا، فالمسلم والكافر لمسلم وكافر، ولكن بحق أن يكون الله الكافر محترما لا أن يكون الكافر من الكفار الحقيقي. ولا قطع على من سرق من غير حد كالصحراء والطريق والرحى والحمام والمزاجية ونحوها من المواضع الممتازة، فالسرقة من المساجد لا يكون سببا لإجراء الحد الشرعي، لأن المساجد من المواضع العامة التي يرتادها في يشتري الا ايه اشد مثل الله رب العالمين فقال المالك كم ميرا في المالك ليدي بابيع في المالك ولكن إذا كانت البراحات ولا من حب في العاقل بعد أن هتكه خير لو فرضنا بأن الصندوق كان مقفولا فجاء أحد السراق وكسر على الصندوق وكسر الطوفل ولكن لم يأخذ جريح الأموال فجاء الطارق الثاني ووجد الصندوق مفتوحا فأخذ منه شيئا فهنا الطارق الأول يستحق الحد الشرعي أما الطارق الثاني لا يستحق الحد الشرعي لعدم حق الحال بأن فتح طفله أو فتح بابه أو جسد بناء من حظ في العاقل بعد أن هتكه غير بأن فتح طفله أو بابه أو نقض جداره فأخذ هو فإنه لا قطع على أحدهم لو ضربنا بأن أحدهما فتح الباب فسمع صوت الزجاج فهرب من الباب جاء الثاني فوجد الصندوق مفتوحا فقطع على الصندوق وأخذ منه المال فهنا الأول لا يستحق القاعة لعدم تحقق السرقة فيه فالثاني لا يستحق الحد أيضا لعدم هتك الخير فإنه لا قطع على أحدهما لأن المهتك لم يسرق فالسارق لم يأخذ من الحيل ولو تشارك المهتك بأن قضاه ولو بالسلام هذه مسألة تنفيذ هذه كانت مدينة سابقة هذه يمكن اليوم من القرارات الحدودية كانت خزائن بيوت المانية كانت الخزائن البيوت محصلة ليس مكنون استطاع أن يصلوها بصورة طبيعية سيدون يظنون تبلغة من خارج الظلم فإن هيك يتحديد تجاري حديون فتبيع قريب من بيت الله إذا كنون تبلغة من ذهت لا بيت الله ولو تشارك أصلحات لأن اقتضاه ولو بالتناوب عليه فأخرج أحدهما المال فتح المخرج خاصة واحد كان يشتغل كلها والثاني بعد ما كمل شغل راح طلع المال الثاني فتح المخرج خاصة لسبب هفته الخير وخلقته من الخير دون من شاركه في الحال فإنه لم يكن كما لو انفرد به كما لو انفرد السارق من حقه واختلط معه ولو اخرجاه معا قطعا اذا بلغ نصيب كل واحد لصاحب والا فمن بلغ نصيبه لصاحب لو قررنا بانهما اشتركا في السابق واخرجا المال العام فبلغ قصه احدهما النصاب الشرطي فيدفع أما حصة الثاني إذا لم تبلغ النصاب الشرعي فلا يقطع ولو فرضنا بأن مجموع القسطين تبلغان النصاب الشرعي وأكثر لأن كل واحد منهما مكلف بتكاليف خاصة كما لو انفرد به فلو أخرجه معا قطع إذا بلغ نصيب كل واحد النصاب وإذا فمن بلغ نصيبه النصاب وإن بلغ المجموعين نصابين فصاعدا عليهما لو فرضنا بأن واحد منهم ثلاثة عشر دراهم الثاني ثلاثة أربعة دراهم لو مجمع بين عشر دراهم أربعة دراهم تصير عشر نصابات شرعية لكن الثاني ثلاثة أربعة دراهم هذا مكلف بالتكاليف الشرعية الخاصة ما صارت مقدار النقاب الشرعي فلا يستحق الحد الشرعي. فقيل يكفي بلوغ المجموح نصابا في قص الجميل. لو افترضنا بأن عشر اشترط راس السبب وقرنا المجموع قد نصابا واحدا فرقة دينار فيستحقون الجميع القاطع لتحقق فرقة النقاب فقد صدر عن الجميع فيثبت عليهم القاعة. ولكن هذا ضعيف لأن الأدلة الشرعية تنكر على أن الإنسان لا يستحق الحق الشرعي إلا بعد صدقته للرب دينار. فلو اشترط في الهاتف ثم أخرج أحدهما المال إلى قرب الله فأكثر الآخر يده وأخرجه قضى. لماذا؟ لأن الثلاثة وهي إخراج المال لا يتحقق إلا بعد الثاني. أما الأول فلم يكن مخرجا للمال وإنما قضى على البيت كفر الحيل فأخرج المال من الصندوق أو إخراج المال من البيت فقام بعمل الأخير. فالأخير هو الذي يستحق القرار دون الأول. وبالعكس هكذا لو فرضنا بأن الإخراج كان من الثاني دون الأول فيستحق الثاني الحال دون الأول. لو فرضنا بأنه واحد شال المال النسبي قل عبر الأول لا جميع المال النصاب الشرعي حضر لا خارج البيت الثاني حمل المال حتى يوصل الى النتائج اللي كنت فبالعكس لو اخرجه الاول الى خارجه فامره فحمله الاخر. هنا الاول يستحق القاطع دون الثاني لان الثاني لم يشترك في عمليه السرقه وانه صار حمالا للجار المسؤول. ولو وضعه في وسط النقل او البار فاخذه الاخر ففي قطعهما او عدمه عنهما وجه. لو فرضنا بان احدهما اخرجه من الدار ووضعه في وسط النقل او وضعه في على حسب الجار فاخذه الاخر ففي قطعهما لتحقق السرقه بسببهما لأنهما اشتركا في إخراج المال من البيت أو عدم قائهما لأن كل واحد منهما لم يرتكب السرقة الشرعية بلا إمكان وعندما أوجد جزءا من عملية السرقة والعملية الكاملة تحققت مشتركا فلا يستحق أي واحد منهما القاتل تقول أجلدهما الثاني إنه لا يستحق أي واحد منهما القاتل لانتقاض الإخراج من الحد في الإمام. الرجل الأول تحققه تحقق الإخراج من الحد فيستحق القاتل. الرجل الأول تحققه منهما بالشركة تتحقق الحد بالشركة إذا اشترك فيها الحيل إذا اشترك فيها في كسر الفاصل إذا اشترك في السطل على الجار ودام أتوهم الملك أو تراهم الحيل مثلا سمع إذا قال الشخص المغصوب عليه ما يقع على الوجوه الشرعية فتحيل الفقير بأنه يجوز له أن يصل عليه ويأخذ حقه منه فسطى على داره لشبهة الحيل فظهر أو قال تخيل بأن هذا المال الموجود في هذا الدار له ملك فظهر شيء ملك فظهر عيب حواله بعدما سطى على الدار وسطى على حدوثه وجد المستندات الشرعية التي تثبت بأن الشاعر قد دفع الوجوه الشرعية فظهر غير ملك وغير حلال كما لو توهم ماله فظهر غير ماله او ساق للمال مدين باطل من الباطل لحق المال المدين يرتبط على نفسه
القسم الأول الذي لا يفتح مع التنفس فيجوز للمقرض الأخذ من ماله بمقدار القرض إما بإجازة الحاكم الشرعي أو بدون إجازة الحاكم الشرعي مقصدا. القسم الثاني أن يكون المديون باطلا لا يتعرض من الزكاة يبذل مقدار الدين ولكن نقدر أن تتخيل المقرض أنه يجوز له أن يسقط على مال المديون حتى وهو باطلا بينه وبينه فسقط عليه الدين. هنا أيضا لا يستحق الحاكم لحرمه أو سرق من مال المديون الباطل إلى حذر ماله مرتقبا إباحة الاستثمار في المقاصد. لكن على سبحانه مثله للحرم تخيل بأن هذه الزهرة له دور محافظة في هذه المدينة وله دور أيضا في هذه المنطقة والدور متشابرة ما دخل الدور بتخيل أن الزهرة له ثم بعرف من خلاله. فكما لو توهم ملكه للحرم أو توهم أن الحرم له والمال أو توهم أن الحج والمال لإبنه أو توهم أن الحج لإبنه أو المال لإبنه فهنا لا يستحق القرض لعدم تحقق الشرط الشرعي الموجب للقرض. ولو سرق من المال المشترك ما يظنه قدر مكيف وجواز مباشرته القسمة بلده وظننا أن هناك محلا تشترك فيه شريكات فانقطع أحدهما على المحل في غياب الآخر باعتبار أنه يجوز له أن يقسم المرء إلى قسمين ويأخذ قسمه فانقطع على المحل وقسم المال فأخذ بما يعتقد أنه حقته ثم ظهر بعد ذلك أنه أكثر من حقته من الدار النصاب الشرعي الموجب لثبوت الحال هنا أيضا لا تضحى مشكلة. وكذا لو سرق من المال المشترك ما يظنه حقا فيه مع جواز مباشرته القسم بذاته فزاد الإفراد فلا تضحى مشكلة فتوحد الليل كما قد رفعه الإمام وتوحد الليل فظهر عدده فيه فظهر عدد الملك فيما أخذه أجمع بل هما أولى. لماذا؟ لأن في صورة الليل لم يكن مالكا لأي شيء أخذه أما هنا مالك لمقدار قسمته وغير مالك بالقدار قسمته ليس أحد ولكن الشبه الموجودة هناك اعتقاد عنه يجوز له التقسيم مع غياب شريكه ويجوز له ان يعترض لانه لا يجوز ان يتفرق اي واحد من الشريكين في الاموال المشتركه الا اجابه الشريك الاخر ولا يجوز التقسيم ايضا الا اجابه الشريك الاخر. لأن الحبيل بحسب ما ذكرت الشريك أنت كلها ضغطة مفتدون فالآية المبارة تقولون أن هو واحد المسؤولين من الحبيل بل هنا أولى ولو علم عدم جواز تبدل قسمة كذا بالسبب فصح البلد نصيب الشريك المتابع وأنا لعن مستدى الشريك فلا فرق بين قبول المال المسيوح المشترك بينهما على قسمته وعدمه وهو رغم عنه مشتركين في شراء ومشتركين في جامعه Thank you.